أمطروه بوابل من الأسئلة في الكونغرس، منها الجادة ومنها السخيفة، وحاولوا على مدار ساعات طويلة استنزافه وحشره في الزاوية. والسبب أنه الرئيس التنفيذي لتيك توك، التطبيق الإلكتروني الذي يعتبرونه تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
هل سبق لك أن كنت عضواً في الحزب الشيوعي الصيني؟ هل سبق لك أن كنت مرتبطاً أو تابعاً للحزب الشيوعي الصيني؟
التطبيق الذي غدا شغل العالم الشاغل أثناء أزمة وباء كورونا قبل أعوام قليلة انتشر كالنار في الهشيم في أوساط الأمريكيين، حيث يتخطى عدد مستخدميه هناك 170 مليون شخص. المحاولات السابقة لحظر تيك توك من قبل إدارة ترامب باءت بالفشل، لكن الخناق يضيق اليوم عليه أكثر فأكثر. فلماذا أصبح تيك توك موضوعاً مهماً على جدول أعمال السياسة الأمريكية الداخلية؟ وهل ستؤثر حمى الدعاية الانتخابية على مصير التطبيق؟ وما هي التبعات الاقتصادية المحتملة لحظر التطبيق وتأثيرها على العلاقات بين بيجين وواشنطن؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. صوت الكونغرس الأمريكي مؤخراً بأغلبية 352 صوتاً على مشروع قانون يفتح الباب أمام حظر تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصله عن شركة بايت دانس المالكة له ومقرها الصين، وذلك خلال مهلة أقصاها 6 أشهر. مشروع القانون لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس بايدن ليتحول إلى قانون نافذ، لكن وصول المشروع الذي صاغته لجنة الطاقة والتجارة في الكونغرس إلى هذه النقطة لا يبدو أمراً مضموناً تماماً.
بأغلبية غير معتادة في مجلس النواب، الديمقراطيون والجمهوريون يتحدون لتمرير مشروع قانون يخير شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك بين بيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو حظره.
أحمد هزيم، مراسل الجزيرة في واشنطن، أهلا وسهلا بك. رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الالتزام بطرح مشروع قانون تيك توك على المجلس للتصويت عليه مباشرة، واعدا بمراجعة التشريع أولا. ما هي العوامل التي تجعل مقاربة مجلس الشيوخ مختلفة عن مقاربة مجلس النواب بشأن حظر تيك توك؟
التريث اللي لاحظناه في تصريحات لرئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الديمقراطي نابع أعتقد من حجم الاعتراض الشعبي على مسألة فرض الحظر على تيك توك بالطريقة اللي راح يتم فيها الحظر على هذا التطبيق من مشروع الذي يقر في مجلس النواب الأمريكي. جاك شومر في تصريحاته قال إنه هو سيحاول التشاور مع الرؤساء اللجان المعنية، وبعد ما يتم التشاور ربما إدخال بعض التعديلات على مشروع الذي يقر في مجلس النواب، وهو يقر بأغلبية كبيرة، أغلبية 352 صوت مقابل 65، أي من أي أن موضوع تيك توك أو موضوع التهديد للأمن القومي الذي شكله تطبيق تيك توك موضوع متفق عليه ديمقراطيا وجمهوريا. تبقى الخلاف ربما بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول الطريقة التي يتم فيها التعاطي مع هذا التهديد. التهديد نابع من أن من قانون أقر في الصين يجبر أو يفرض على جميع الشركات التي تجمع بيانات شخصية من أن تشارك هذه البيانات الشخصية مع الحزب الشيوعي الصيني، ومن هنا يأتي هذا القلق الأمريكي من ربما حصول الحزب الشيوعي الصيني على معلومات وبيانات شخصية ل 170 مليون أمريكي موجودين على تطبيق تيك توك، ومن بعد ذلك استخدام هذه البيانات للتأثير على المزاج العام، على بعض القرارات، على التأثير الشعبي على قرارات اتخذها الإدارة عبر حملات على السوشيال ميديا وعلى تطبيقات أخرى مختلفة. مجلس الشيوخ حسب ما قال شومر راح يراجع هذا المشروع، راح يبعث للجان لإبداء الرأي. هناك بعض القوى في مجلس الشيوخ التي تدفع باتجاه الموافقة على قانون مجلس النواب بصيغته التي تم إقرارها في التصويت. وأبرز المدافعين عن هذا المشروع في مجلس الشيوخ هم أعضاء لجنة الاستخبارات أو لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، بمعنى أن الأشخاص أو الأعضاء المطلعين على أسرار الدولة الأمريكية.
الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن استعداده لإقرار قانون حظر تيك توك إذا وافق عليه مجلس الشيوخ، رغم انضمام حملته الانتخابية للتطبيق الشهر الماضي، بينما تراجع دونالد ترامب عن موقفه الحاد السابق ضد التطبيق رافضا حظره. كيف ستؤثر حملات الدعاية الانتخابية على مصير تيك توك؟
التعاطي، سواء إذا أخذنا التعاطي من حملة الرئيس بايدن أو حتى من مرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب مع تيك توك، هو التعاطي البرجماتي العملي الأمريكي الانتخابي. أي بمعنى الرئيس بايدن يعي الخطر الذي تشكله حصول الصين، الحزب الشيوعي الصيني، على معلومات وبيانات شخصية لناخبين أمريكيين يوصل عددهم إلى 170 مليون. بمعنى أن مسألة التدخل الروسي، إذا كنا نتذكرها، التي شابت فترة رئاسة ترامب، ستكون بمثابة نزهة مقارنة بما يمكن للصين أن تقوم به بالتأثير على الخيارات الانتخابية للناخبين الأمريكيين، 170 مليون ناخب أمريكي، إذا استخدمت بياناتهم الشخصية لتديزاين بالإنجليزي أو لتصميم حملة سياسية عبر تطبيق تيك توك للتأثير على خياراتهم الانتخابية، سواء إما بأن تدفعهم باتجاه بايدن أو تدفعهم باتجاه ترامب أو تدفع باتجاه أي نوع من أنواع البلبلة في الموسم الانتخابي الأمريكي. فلذلك هاي المخاوف يدركها بايدن، لكن بنفس الوقت هو يدرك أيضا أن هناك 170 مليون على هذا التطبيق يحتاج أن يتواصل معهم، أن يوصل رسالة الانتخابية لهم. فبذلك هو يشارك عبر حملة الانتخابية في تيك توك، طالب أن تيك توك التطبيق ليس محظورا في الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت يمارس مهام كرئيس بأخذ في عين الاعتبار هذا التهديد للأمن القومي الأمريكي الذي يشكله حصول الحزب الشيوعي الصيني على بيانات شخصية لمئة 70 مليون أمريكي موجودين على التطبيق. بالنسبة لترامب فحسبته مختلفة حسب رأيي. ترامب الذي كان معارض لتيك توك أيام ما كان رئيس، ومعارض شديد للسياسات الصينية لما كان رئيس، نتذكر فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، تحدي الصين في كل زاوية من زوايا العالم، لكنه الآن يريد أصوات هؤلاء المستائين من اتجاه أو مسار في السياسة الأمريكية يؤدي ربما إلى حظر تطبيق تيك توك. الرئيس السابق دونالد ترامب يريد أن يجعل من 170 مليون مشترك في هذا التطبيق ليكونوا ناخبين له، أي بمعنى أن يعدهم بأنه لن يقوم بحظر هذا التطبيق، وبذلك يصبح حاجة سياسية بالنسبة لهم أو حاجة معيشية بالنسبة لهم بأن يصوتوا سياسيا للرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة. فالحساب هنا أيضا براغماتي وأيضا الحساب سياسي انتخابي.
وما هي المسارات القانونية التي تتيحها التشريعات الأمريكية أمام شركة بايدنس المالكة للتطبيق في حال موافقة مجلس الشيوخ والرئيس على الحظر؟
إذا نتحدث عن مسارات تشريعات في الكونغرس الأمريكي، يعني بمعنى أن الشركة الأم واللي هي بايت دانس تقوم بحملات ضغط على المشرعين الأمريكيين، لا أعتقد أن لديها حظوظ في هذا الاتجاه. ما لديها حظوظ فيه هو المسار الدستوري. هي حاولت أو تحاول حاليا عبر مسارات دستورية مع ولايات قامت فعلا بسن قوانين تحظر تطبيق ضمن حدود الولاية، وأبرزها ولاية مونتانا. والتحدي من قبل شركة بايت دانس لهذا الحظر هو أنها قامت برفع 4 دعاوى قضائية ضد هذا القرار، استنادا إلى التعديل الأول من الدستور، وهو التعديل الذي يكفل حرية التعبير، يكفل الوسائل التي يختارها المواطن الأمريكي، يكفل حرية اختيار المواطن الأمريكي للوسائل التي يراها مناسبة للتعبير من خلالها عن رأيها. أي بمعنى إذا اعتبرنا أن تطبيق تيك توك وهو تطبيق أحد الوسائط التواصل الاجتماعي، إذا اعتبرناه بأنه وسيلة للتعبير عن الرأي، فهو يكون محمي دستوريا من الحظر، أي بمعنى أن الشركة الأم التي تخوض هذه المعركة الدستورية مع أكثر من ولاية حاليا في المحاكم المحلية للولايات، وصولا إلى المحاكم الدستورية للولايات المعنية، هي متوقع جدا أن تخوض نفس المعركة مع هذا المشروع إذا تم إقراره في مجلس الشيوخ وتوافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوقيع عليه كما وعد، فإن المسار الوحيد المتاح لهذه الشركة بأن تقوم بتحدي هذا المشروع دستوريا عبر القضاء الأمريكي، بداية مع محاكم الفيدرالية ومن ثم محاكم التمييز، وبعد ذلك حتى الوصول إلى المحكمة الدستورية. وهنا استنادها حسب بعض المراقبين القانونيين لديها حظوظ كبيرة في أن تبطل هذا المشروع بصيغته الحالية إذا وصل الأمر أو وصلت المحاولة إلى المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة العليا الأمريكية.
الجدل حول حظر تطبيق تيك توك لا يقتصر فقط على الاعتبارات السياسية، بل يطال أيضاً جوانب اقتصادية عديدة في السوق الأمريكي. فبحسب مدراء التطبيق، يساعد تيك توك قرابة 7 ملايين منشأة أمريكية صغيرة في التسويق لمنتجاتها وأعمالها. وعلى جانب آخر، فإن حظر التطبيق قد يزيد من توتر العلاقات التجارية المتوترة أصلاً بين بيجين وواشنطن في السنوات الأخيرة.
مخاوف الولايات المتحدة من العجز في توفير الرقائق الإلكترونية دفعتها إلى تخصيص 52 مليار دولار لدعم قطاع الرقائق الإلكترونية على أراضيها، كما أنها أوقفت تصدير الرقائق وأشباه الموصلات إلى الصين كجزء من حرب تكنولوجية تشنها على بيجين.
الصحفي المختص بالشؤون الأمريكية عبد الرحمن يوسف، أهلا بك. ما هي الأهمية الاقتصادية التي يحتلها تطبيق تيك توك في أمريكا، وكيف يمكن أن يؤثر حظره على سوق الشركات التكنولوجيا هناك؟
الأهمية الاقتصادية التي يحتلها تطبيق تيك توك في أمريكا كبيرة جدا نظرا لكثافة عدد المستخدمين. عدد المستخدمين يتراوح ما بين 143 مليون إلى 170 مليون، أي بمعنى ما يقرب من نصف سكان أمريكا، ما بين 40 إلى 53% من سكان أمريكا. وبحسب تيك توك فهناك ما يقرب من 7 مليون شركة في أمريكا، بالطبع شركات صغيرة ومتناهيات الصغر أو حتى شركات تقوم على مجموعة أفراد تستخدم تيك توك في الدعاية والترويج إلى منتجاتها، فضلا عن أن هناك شركات نشأت فقط من خلال التعامل مع تيك توك كصناع محتوى أو مروجين لشركات أخرى بمعنى ماركتينج. وبالتالي نحن نرى أن هناك شريحة كبيرة جدا باتت تستخدم تيك توك كوسيلة اقتصادية، إما لكسب العيش أو الترويج لمنتجات يكسب منها الآلاف عايشون في الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر أن تيك توك يؤثر بشكل كبير جدا على سوق الإعلانات الموجود في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد على الإعلانات، سواء كانت تويتر أو فيسبوك شركة ميتا ما بين قوسين الشركة الأم، أو حتى جوجل على منصتها يوتيوب. فعلى سبيل المثال حتى نعرف ضخامة الموقف، فتيك توك حققت في عام 2023 أرباحا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 16 مليار دولار، وهذا رقم ضخم جدا لتطبيق نشأ في عام 2016 وبدأ في التوسع بعد شرائه من شركة بايت دانس عام 2018. أعتقد أن شركات التكنولوجيا هناك سترحب بهذا الحاضر، لأنه كما شرحت منافسا قويا له، وسيؤثر بأن شركات الفي بي إن أو شركات التخفي للدخول إلى المواقع المحجوبة المشهورة باسم في بي إن ستنتعي بشكل كبير جدا، لأنه أصبح بالفعل مصدر لكسب العيش ل يعني الآلاف يمكن القول في الولايات المتحدة الأمريكية.
من هي الأطراف المرشحة للاستحواذ على تطبيق تيك توك في أمريكا في حال إجبار شركة بايدانس على بيعه لشركة أمريكية؟
الآن في الوقت الحالي عشية يعني قرار مجلس النواب بأغلبية 352 صوت بإما بيع التطبيق لمستثمرين أمريكيين أو حظر في الولايات المتحدة الأمريكية. أعلن ستيفن مونشين وزير الخزانة السابق نيته مع مستثمرين آخرين لم يسميهم نيته لهذا الشراء. والملفت في الأمر أنه قد سافر مع شريكه التجاري ديفيد فريدمان إلى إسرائيل، التي تحدث وقال بعد 7 أكتوبر أنه حان الوقت للاستثمار في إسرائيل. وبالتالي هذا يعني دفع البعض للترجيح بأن الذي سيشتري، الذي يسعى لشراء تيك توك، هم أشخاص مؤيدين لإسرائيل، لأن يعني كشف أن إسرائيل بدافع كبير جدا كانت مؤيدة لحظر التطبيق أو شراء المستثمرين أمريكيين لها تحالف معهم أو مؤيدين لها، بحيث إما يتم حظر محتوى الذي هو مفتوح بنسبة كبيرة ولديه دعم، فيه دعم كبير جدا للفلسطينيين، فيتم حظره، أو يتم شراؤه من قبل داعمين لها، ومن ثم يمكن التحكم في هذه القوة الكبيرة لتيك توك لتوجيه الرأي العام بطريقة أخرى. وبالتالي حتى الآن نحن لا نعلم من هم تحديدا أو رسميا هؤلاء المستثمرين، لكن نحن نعلم أنه سافر مع شركات تجاري ديفيد فريدمان إلى إسرائيل مؤخرا، ويتوقع أن يكون هذا السفر للحديث عن صفقة الشراء إذا ما أكبرت الولايات المتحدة الأمريكية بايت دانس، وبايت دانس وافقت أن تبيع إما حصة كبيرة أو التطبيق كله. والتطبيق كله مستبعد أن يباع لأن الصين لن توافق، فضلا عن أن رخصة الذكاء الصناعي الخاص بالخوارزميات سيكون من المستحيل أن توافق الصين على إعطائها لأحد في الولايات المتحدة الأمريكية.
بيجين عبرت عن موقف حاد إزاء تصويت الكونغرس على مشروع قانون حظر تيك توك، وقال الناطق باسم الخارجية الصينية بأن خطوة الكونغرس تعكس سلوك تنمر ومنطقة قطاع طرق وفق وصفه. فكيف سترد بيجين على حظر محتمل للتطبيق؟
سيكون أحد الوسائل هو تأجيج حالة الغضب الداخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رفع القضايا أو الاعتراض أو التظاهر، لأن بطبيعة الحال الصين هي تقوم بحظر التطبيقات الأمريكية. الصين تحظر إنستغرام وفيسبوك وجوجل، وبالتالي لا يمكن القول أن الصين ستقوم بخطوة مشابهة. الذي يفعل هو الولايات المتحدة الأمريكية الآن. وبالتالي أنا ظني الشخصي أن رد الصين سيكون رد نظري، سيكون عبر التأجيج الداخلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما المساومة في جانب اقتصادي آخر، وإن كانت الصين الآن في موقف ضعف على مستوى التفاوض التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنني من خلال تغطيات صحفية يمكن القول أن المعركة الاقتصادية حول السياسات الحمائية التي خاضها ترامب وجزئيا بعده بايدن مع الصين ربما انتصر فيها الجانب الأمريكي أو حقق نجاحات. وبالتالي لا أعتقد أن الصين لديها أي رد خشن حتى الآن، لكن تقديري أن الصين تفضل أن يحضر التطبيق داخل الولايات المتحدة الأمريكية على أن يتملكه كاملا مستثمر أمريكي، لأن مطوري الذكاء الاصطناعي الخاص بالخوارزميات موجودون في الصين، ومن المستحيل أن يعطوا لهم هذه القوة الخارقة. ويعلمون أن كثير من الأمريكيين سيقومون بمحاولات التفاف للحصول على نفاذية إلى التطبيق. ربما سيقل العدد للمستخدمين لأن ليس كثيرا سيكون لديهم يعني الطاقة لاتخاذ هذه الخطوات، لكن سيظل لديه وجود وتأثير، وستأخذ الولايات المتحدة الأمريكية وقتا طويلا حتى تحضره تماما أو بشكل يكون مؤثر.
في عالم باتت التكنولوجيا تتحكم بكل تفاصيله، وأصبحت بيانات المستخدمين ثروة تتسابق عليها الشركات والدول، غدت تطبيقات التواصل الاجتماعي بجماهيرها المليونية نقطة ساخنة لصراعات النفوذ السياسي والاقتصادي. وإذا كان الساسة بالأمس قد استعانوا بالدبلوماسية والأدوات الخشنة من أجل الانتصار في معاركهم السياسية، فإن حاجتهم اليوم للتكنولوجيا وتطبيقاتها بات أمراً لا غنى عنه في سعيهم لصناعة الرأي العام وتوجيهه والتأثير عليه. بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.